أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. هناك تتمة ترتبط بتحقيق متن الرواية، حيث إننا انتهينا في البحث السابق إلى أنه لا توجد حجة شرعية نستطيع من خلالها، أو عقلائية منضاد شرعا نستطيع من خلالها تشخيص النسخة الصحيحة بين الفقيه وبين التهذيبين. في ذيل المسألة وجدت كلام للمستمسك، حيث إنه يظهر منه أن الخلاف في نسخ الوسائل، وهو ما كنت نفيته سابقا ولا زلت أنفيه، حيث إنه يظهر من عبارته في ذيل المسألة أنه فيما يحضره من نسختي الوسائل المطبوعة والحدائق وعن الفقيه والوافي عنه، أي عن الفقيه، هذه النسخة. أولا، طريقة طرح البحث توحي بأن الخلاف في نسخ الوسائل، لكن إضافته الحدائق وهو كتاب فقهي لا يعول، لأن عادة في الكتب الفقهية لا تضبط الروايات بشكل كامل، كثير هذا في الكتب الفقهية، لأن الكتب الفقهية كثيرا ما يأخذ أصحابها عمن سبقهم. يعني بيكون لسه واحد عم بيألف كتاب فقهي بينقل الروايات من الجواهر، إذا الجواهر هو معتمده في الفقه، مع أن الصحيح هو نقل الرواية من مصدرها. حتى قصة اعتماد المتأخرين المفرط على الوسائل، الوسائل قطع الروايات كما تعلمون، والوسائل في أحسن الحالات هو نسخ من تلك الكتب، والوسائل كما ثبت لدينا بالممارسة، وأشرنا إلى هذا قبل يوم أو يومين، الوسائل يتساهل في بعض الأوقات عندما يقول مثله بدل نحوه وإلى ما هنالك، وفي بعض الأوقات يجتهد صاحبه في السند وفي المتن فيذكر النسخة كما يراها هو صحيح. والصحيح حديثيا كما تعلمون هو النقل من المصادر الأصلية. نعم، نحن لا ننكر أن المصدر الأصلي لم يصل إلينا بخط مؤلفه، اللي وصل إلينا هو نسخ من المصدر الأصلي، واللي وصل إلى صاحب الوسائل أيضا أو صاحب الوافي أو صاحب البحار هو نسخ من هذه الكتب. قد تكون في بعض الحالات النسخة اللي وصلت إلى هؤلاء الأعلام قبل 4 قرون أو 3 قرون أفضل من النسخ التي وصلت إلينا على مستوى التصحيح. هذا فيما إذا كانت النسخ الواصلة إلينا الخطية لا يعود تاريخ كتابتها إلى عصور قديمة، كما لو كانت نسخ تاريخ استنساخها معاصر قطعا نجزم أن صاحب الوسائل ونظراءه وصلت إليه نسخ من قبل 100-200 سنة مثلا أو 300 سنة، وبيختلف هذا بمستويات الكتب، يعني الكتب الأربعة غير بقية الكتب لشدة الاهتمام والتدارس والاستنساخ والتصحيحات والقراءات فيها وعليها. الملفت في الأمر، فحينئذ نستطيع نحن أن نقول بأن مثل الوافي والوسائل هي نسخ أيضا لهذه الكتب، وإن كانت لا تنقل الكتاب بكامله، تنقل هذه الرواية منه وتوزع الروايات بحسب أبوابها. الشيء الأهم من هذا اللي لفتني هو أن سيد المستمسك يقول، نص عبارتي، نعم فيما يحضرني من نسختي الوسائل المطبوعة والحدائق. وعن الفقيه، عن الفقيه يعني أحد نقل عن الفقيه، مش هو شاف، يعني نقل عن الفقيه، ما عم يشهد هو إنه شافها في الفقيه. والوافي عنه أي عن الفقيه روايته هكذا، صحيح عبد الله بن أبي يعفور، يجنب يعني عن الرجل، يجنب في شهر رمضان ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام. إذا جينا لها النسخة اللي عم ينقلها السيد بهذا الشكل بمعزل عما رتب عليه، فيكون مضمونه نفس مضمون صحيح معاوية بن عمار حينئذ. إذا جينا للوسائل، وسائل أنبأنا عن نسختين، نسخة في المتن ونسخة في الحاشية. وبالمناسبة بالأمس أنا فاتني أن أذكر أن صاحب الوسائل رجح نسخة التهذيبين على نسخة الفقيه في حاشية بقلمه في حاشية الوسائل، كنت أنوي الإشارة إليها بالأمس وفاتتني. جيد، حيث علق ثم يستيقظ ثم ينام زيادة من الفقيه، وما في الأصل أصح بخطه قدس سره، أي بخط صاحب الوسائل. ماشي، بمعزل بس هذا رأيه أن ورجح هذه النسخة، وهو انتهى إلى السيد الخوئي كما تقدم بحجة لم نقبلها أنه أقل تعقيدا. خير إن شاء الله، قل فليكن جواب أكثر تعقيدا إن شاء الله القصة. يعني المهم تعقيدا على مستوى الذكر، بعدين القصة مش قصة تعقيد وتسهيل، القصة قصة أنه إذا كرر مرتين زاد المعنى وتغير كما لا يخفى، صارت النومة نومتان مش نومة واحدة أو نومتين. جيد، لكن هذا كله مو مهم. شو قال سيد المستمسك؟ يجنب في شهر رمضان ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام. يجنب في شهر رمضان ثم ينام ظاهر في الإجناب في اليقظة، أو بدك تعتبر فيه يقظة مطوية لم يشر إليها، يعني احتلم استيقظ، لأنه ثم ينام يعني هو عن يقظة النام قبل ذلك، ثم يستيقظ ثم ينام. طيب إذا جينا للوسائل يا إخوان، الوسائل نسخة التهذيبين يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، ما في ثم، يجنب في شهر رمضان ثم ينام، كلمة ثم ينام أضيفت. شوفوا، يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام، ثم يستيقظ يعني واضحة في شو، ظاهرة في الاحتلام. هون يجنب في اللي عم يذكره صاحب المستمسك، يجنب في شهر رمضان ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام، ما افترض نومتين في الحقيقة. طيب فبتصير مثل صحيحات معاوية بن عمار. الوسائل الفقيه شو عمل؟ الفقيه زاد ثم يستيقظ ثم ينام مرة ثانية. إذن هذا الذي يتحدث عنه صاحب المستمسك حيصير نسخة ثالثة للرواية، تبعته غير نسختين الآنفتين الذكر كما لا يخفى. وعلى هذه النسخة التي هو يذكرها يصبح نفس مضمونه نفس مضمون صحيحة معاوية بن عمار. أقول يا إخوان، بحسب التهذيب المطبوع وهو محقق، تهذيبان محققة، الخرسان والغفاري، وكذلك الاستبصار بتحقيقهما، والفقيه أيضا بتحقيقهما، أنا امبارح حكيت عن تحقيقهما للفقيه أو تحقيقيهما للفقيه، لم نجد لهذه النسخة التي يتحدث عنها صاحب المستمسك عين ولا أثر، لم يشر المحققون في كل هذه المصادر إلى نسخة من هالقبيل. طبعا بحسب ظاهر كلامه يعني في متن الوسائل، متن الوسائل يعني عن التهذيبين، لأن الوسائل لم يذكر في المتن عبائر الفقيه، قال مثله في الحاشية أشار. على هذا الأساس لكن هو ينقل حسا عن نسختي، قال فيما يحضرني من نسختي الوسائل المطبوعة. عموما هو أعرف بما قال، لكن خلينا نفترض في نسخة ثالثة سواء في التهذيبين أو في الوسائل، أقول هذه النسخة لا معينة له، رح يصير تعرض داخلي في التهذيبين في النقل على مستوى النسخة، لأنه مرة منقول نسخة الشيخ الطوسي هكذا ونسخة الفقيه هكذا، مرة أخرى لا في نفس التهذيبين صار في اختلاف في النقل. عموما تصبح على هذا الأساس نسخة ثالثة، وإذا الوافي يا إخواني حققها بهالشكل، الوافي مو معصوم صحيح، لكن الوافي عادة يهتم جدا بتنقيح الروايات وضبطها. ها؟ أي لا مو بس، مش قصة بس قوله أخباري، في الوافي مميز هو في هذه الجنبة، في أنه يحقق متون الروايات بشكل دقيق، مثل المحقق التفرشي بالنسبة لكتب الرجال ونسخ كتب الرجال، أيضا يحقق بشكل دقيق في نقد الرجال. المهم لكن هذا التحقيق والتدقيق هو في النسخ على كل حال في أحسن حالة، ثم ليس هو الحالة دائما نجزم بها لصاحب الوافي حتى نرجح به. فعلى هذا الأساس نقول أقصى ما في البين أنها نسخة ثالثة، والكلام هو الكلام، لا ترجح لهذه النسخة بالخصوص كما لا يخفى. طيب بعد هذه التتمة يقع الكلام في فقه الرواية، إذ من المعلوم يا إخوان أن صاحب المستند اعتبر نومة الاحتلام هي النومة الأولى، يعني إذا أجنب في حال الاحتلام واستيقظ راحت النومة الأولى، إذا نام صارت النومة الثانية. ومن هنا النومة الأولى بعد الاستيقاظ أو النومة الأولى بعد الجماع إذا أجنب وهو مستيقظ، عدت هي النومة التي يجب فيها القضاء. وهذا ما ذهب إليه أيضا احتياطا ثم قال إن لم يكن الأقوى في حاشيته على العروة المحقق السيد الحجة الكركمري، فهو من أعظم الفقهاء، مات مبكرا رضوان الله عليه. لكنه كان في وقته نظير السيد البرجردي في قم، لكن وفاته مبكرا أسدلت الستار على شخصيته في سن 50 لعله توفي. المهم هذا المعنى يعتمد على بعض هذه النسخ أو على تفسيرها بهذا التفسير. مثلا دعونا نمشي في منطقيا في البحث، إذا اعتمدنا نسخة التهذيبين شو راح يصير المتن؟ راح يصير المتن الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ، بشو ظاهرة هذه؟ ظاهرة في الاحتلام. إذا بدنا نقول ثم ينام ثم يستيقظ ومطوية، خلاف الظاهر إنه أجنب في اليقظة، قال يجنب ثم يستيقظ ثم ينام، حتى يصبح. واضح أن الكلام عن الليل لما قال حتى يصبح، قال يتم يومه. شو قال؟ ثم يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح. قال يتم يومه ويقضي يوما آخر. فعدت النوم الأولى بعد الاحتلام على هالنسخة بعد الاحتلام والاستيقاظ، عدت النوم الأولى موجبة للقضاء على هذه النسخة، أو تعد هذه النومة هي النومة الثانية وتحتسب نومة الاحتلام هي النومة الأولى، حتى يقال لا تنافي بينها حينئذ وبين بقية الروايات، أو مثل صحيحة معاوية بن عمار تجعل الأمر في النومة الثانية، لأن تلك موردها بحسب ظاهرها الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام، ظاهرة في الإجناب الاختياري، أو إذا ظاهرة في الإجناب الاحتلامي ها ثم ينام، يعني استيقظ ثم ينام حتى يصبح، أو تفسر بتفسير آخر في أول الليل ثم يبقى نائما إلى أن يصبح، هو خلاف الظاهر أيضا. عم نحكي بصحيحة معاوية بن عمار. لكن ثم يكون مقصوده قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح. شو بصير معناها؟ بيصير معناها إنه هو بالاحتلام أجنب ثم ينام، أنا مش قصدي ثم يبقى النوم آخذا به، عم بيفسر مقصوده الأول للإمام. لو تصور إنه الإمام عم بيجاوب على فرض من استمر به النوم إلى أن أصبح، فشو عم بيقول له للإمام؟ عم بيقول له كأنه يقول له، مش عم يحكي فرض جديد لما قال ليس عليه شيء، قلت فإنه استيقظ ثم نام، يعني مقصودي أنا من قولي ثم ينام أنه استيقظ ثم نام. قال فليقضي ذلك اليوم عقوبة. شو بصير؟ بتصير نومة الجنابة المستمرة هي النومة الأولى، والنومة الأولى بعد الاستيقاظ هي التي يجب القضاء فيها، تصبح هي النومة الثانية. بس مو مهم تسميها نومة ثانية نومة أولى، مو مهم، بس هذا اللي سماها الماتن النومة الثانية. انتبهتوا؟ حينئذ تتآلف رواية التهذيبين من صحيحة عبد الله بن أبي يعفور مع رواية أو صحيحة معاوية بن عمار. هذا الاحتمال أنا ما كنت ذكرته عندما تعرضت للرواية فيما تقدم، انتبهتوا؟ بدأ شوية ايه، وصاروا عم بيفسر هو صحيحة معاوية بن عمار بهذا التفسير. برجع بقراها حتى تنتبهوا للمقصود. رحت لصحيحة معاوية بن عمار إسه، قلت لأبي عبد الله الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح. شو بيكون المقصود؟ بيكون المقصود الرجل يجنب في أول الليل وهو نائم ثم يأخذه النوم إلى أن يصبح، ما استيقظ ولا مرة. في شهر رمضان الإمام قال ليس عليه شيء، الراوي بده يقول له للإمام أنا مش قصدي ثم ينام يعني يبقى نائم، أنا قصدي استيقظ وعلم بجنابته ثم نام. قلت فإنه استيقظ ثم نام، مش عم يحكي فرض جديد بيكون على هالمعنى، حتى أصبح. قال فليقضي ذلك اليوم عقوبة. مش واضح استبعاد هالتفسير يا إخوان بهالبيان؟ جيد. طيب رواية عبد الله بن أبي يعفور شو عم تقول صحيحته؟ الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام، صارت نفس فرض صحيحة معاوية بن عمار. قال يتم يومه ويقضي، فرح تصير النومة الأولى هي نومة الاحتلام، النومة الثانية هي النومة التي نامها بعد الاستيقاظ الأول. هذا الذي بنى عليه صاحب المستند يعني المحقق النراقي ووافقه عليه السيد الحجة الكهكبري. أي أول الليل. أي أول الليل. فكأنه يقول في المرة الثانية الراوي في صحيحات معاوية بن عمار مش عم يحكي فرض ثاني، عم بيفسر كلامه الأول للإمام، عم بيقول له أنت قلت ليس عليه شيء، ما هو استيقظ ورجع نام، لذلك جبت لك ثم. عم ينبه الإمام يعني كأنه ها عم ينبهه على مقصوده بالأخير. وهذا عادي في الراوي مو مهم، حتى لو كان من الأجلة خير إن شاء الله. ما أكثر أمثال هذه القضايا في روايات الرواة، بل أكثر من هذه، يعني قصة التنبيه أو عم ينبه على مقصوده أنه أنا مقصودي كذا مولاي، يعني لا تكون جاوبتني وأنا قصر تعبيري في التعبير عن الفرض الذي أريد أن أعبر عنه، هيك بيكون قصده، مش عم يفرض فرض جديد مثل ما كنا نقول في فقه صحيحة معاوية بن عمار. أقول هذا محتمل إنصافا، هذا محتمل، لكن أن نجعله هو ظاهر الرواية أول الكلام إنصافا، لأنه قال الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام، ما قال ثم يستمر نومه، ثم ينام ظاهرة في أنه أحدث النوم، يعني بعد إجنابه أحدث نوما، هذا هو ظاهره حتى يصبح في شهر رمضان. ما عم أقول ذاك منبوذ الاحتمال الثاني اللي بنى عليه صاحب المستند، لكن إنصافا يا إخوان ليس هو الظاهر، ما قال ثم يستمر به النوم، يعني إذا بدنا نبني على النوم مستمرا أول شيء إلى حد ما مستبعد إنه الواحد بينام من أول الليل وظل نايم إلى بعد طلوع الفجر، خصوصا في تلك الأزمنة. هذا قرينة لا بأس بها، مش كان في يقظة، إنه استيقظ عم من كونه في يقظة، ثم استيقظ وعلم بجنابته. انتبهت؟ يعني هو هي القرينة كنت سأذكرها بعد قليل، إنه لما قال يجنب في أول الليل ثم ينام، طب شو عرفوا إنه جنابته من أول الليل؟ قد يقول قائل تيبس المادة مثلا، خب تيبس المادة إذا قبل ساعة فمن بتتيبس، ليش فرضها في أول الليل؟ فإما هي ظاهرة في الإجناب احتلاما وثم ينام بعد أن علم بجنابته ولازمها أنه استيقظ، أو أنه أجنب مش بالاحتلام، أجنبها في اليقظة ثم من تعبه مثلا نام. هو صحيح معاوية بن عمار نحن عم نحكي اسمه،
بس هي القسم الثاني منها لما بيقول السائل
قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، على هالاحتمال هذا رح يصير قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح النوم الثانية، يعني بعد أن احتلم واستيقظ هذه مش محسوبة، ثم نام ثم استيقظ ثم نام هيك حصير. جيد، إذا اتضح استتضح المقصود لصاحب المستند، أني هذا اللي بيهمني يا إخوان. وعلى هذا إما أن يقال تحتسب نومة الجنابة إذا بالاحتلام نومة أولى، طيب هذا الذي يذكره صاحب المستند يتوقف على صحة النسخة التي في التهذيبين، هذا أول شيء وهو أول الكلام، إذ لا دليل على ترجيح التهذيبين إن لم يكن الدليل على العكس، هذا أول. ثانيا تتوقف فتواه على تفسير صحيحة معاوية بن عمار بما فسر به وذكرناه الآن، وهذا أيضا خلاف الظاهر، لأنه عندما قال الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام، عندما قال في أول الليل من أين له أن يعلم أنه أول الليل فيبني الحكم عليه لولا أنه استيقظ وعلم بالجنابة؟ جيد، فهذا خلاف الظاهر، إنصافا خلاف الظاهر ما ذهب إليه صاحب المستند ووافق عليه الحجة الكوكماري. فلنتفق أن معاوية بن عمار صحيحته ليست محل بحثنا، المقصود أجنب ثم نام ثم استيقظ ثم نام إلى أن أصبح، هذا هو الذي يقضي. نام نومتين بعد علمه بالجنابة، نعم، هذا هو ظاهر صحيحة معاوية بن عمار. طيب، حينئذ نأتي إلى النسخة اللي نقلها صاحب المستمسك عن الحدائق ونسختي وسائله ونسبها إلى الوافي، يجنب في شهر رمضان ثم ينام، هذه صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، يجنب في شهر رمضان، صحيح التهذيب شو عم بيقول؟ يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام، يجنب في شهر رمضان ثم ينام، ظاهر في الإجناب الاختياري، إجناب في اليقظة، أو بدنا نقول تضمن أجنب ثم استيقظ ثم ينام، وما فرض لا أول الليل ولا آخر الليل حينئذ، ثم يستيقظ ثم ينام. شو قال الإمام عليه السلام حتى يصبح؟ قال يتم يومه ويقضي. شو رح يصير على هالمعنى هذا؟ يجنب في شهر رمضان ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام. أحسن، متى يجب القضاء؟ في النومة الثانية بعد النومة الأولى. وقوله ثم ينام ظاهرة بل تكاد تكون صريحة في أنها بعد يقظة، أو أنه أجنب في اليقظة، فهذه تنطبق إذن على النومة الثانية فتصبح مطابقة لصحيحة معاوية بن عمار حينئذ. جيد، أما إذا بنينا على نسخة من لا يحضره الفقيه شو رح يصير؟ رح يصير إنها كذا: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح مرتين، قال يتم صوم يومه ويقضي يوما آخر. هذا شو صار بالنومة الثالثة؟
إذا حسبنا نومة
الجنابة، لا شوف، الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام، صحيح صحيح. قال يتم يومه ويقضي يوما آخر، شو صارت النوم الثانية؟ واضح. قال وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له، وإن لم يستيقظ حتى يصبح هذه لوين بترجع؟ لا، هل ترجع لنومة الجنابة أم ترجع للنومة الأولى بعد اليقظة من الجنابة؟ في احتمالين. الاحتمال الأول أن ترجع إلى نومة الجنابة التي استمرت إلى الصباح. لازم هذا الاحتمال أن لا يكون الإمام قد تعرض لحكم النومة الأولى بعد الاستيقاظ، لأنه لما أفتى الإمام بوجوب القضاء، هو متى أفتى وجوب القضاء؟ بعد النومة الثانية. إذا رجعناه إلى الصدر فيكون النوم الوسطى ما تعرض الإمام لحكمها، وهذا في غاية البعد، هذا في غاية البعد. إلا إذا بدنا نقول الإمام قوله يتم صومه ويقضي ناظرا للفرضين، ناظرا للفرضين لقوله ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام، كلا الفرضين الشيء الواضح والظاهر رجوعها للأخير، فتوى الإمام يتم صومه ويقضي. الذيل إذا راجع للأول يلزم منه أن الإمام أهمل النوم الأولى بعد الاستيقاظ، هذا لازمها. وهذا بعيد جدا، انصفا بعيد. من هنا استظهر السيد في المستمسك أن هذا الذيل وإن لم يستيقظ من النوم الوسط، وإن لم يستيقظ. والقرينة على هذا أن النوم الأولى المستمرة ليس عليه شيء في بقية الروايات مثل صحيحة العيس بن القاسم وغيرها، هذا يصلح شاهدا. فيصبح مقصود الإمام وإن لم يستيقظ يعني قبل أن ينام النوم الأخيرة، يعني استمرت به النوم الأولى بعد العلم بالجنابة والاستيقاظ من الاحتلام إلى أن أصبح، فقد جاز له. هذا يتنافى مع نسخة التهذيب بلا إشكال، لأن نسخة التهذيب على تقديرها يكون هذا هو الذي فيه القضاء، وهذا هو مستند الذين أفتوا في أن النوم التي تحتسب نوم أولى هي النوم بعد الاستيقاظ، بعد العلم بالجنابة عبروا، سواء أجنب اختيارا يعني عالم بالجنابة أو استيقظ من نومة الجنابة فلا تحتسب نومة، اللي تحتسب نومة هي النوم الأولى بعد العلم بالجنابة، وهي التي أفتى كثير من المحققين وصاحب العروة بأنه لا شيء عليه، وهذا هو الرأي الشائع للمحققين بلا إشكال ولا ريب. وهذه حينئذ تتوافق مع صحيحة معاوية بن عمار على ما هو ظاهرها، حيث نفينا ما بنى عليه صاحب المستند من استظهارها. فيكون القضاء في النومة الثانية التي استمرت إلى الصباح بعد العلم بالجنابة حينئذ. وهذا الكلام جيد ولا بأس به، لكنه مبني على تصحيح نسخة الفقيه يا إخوان، والتي لم نستطع أن نرجحها بحسب الأصول العقلائية مع انعدام أصل شرعي يعين في المقام بلا إشكال ولا ريب. حينئذ لم يتم لدينا من الأدلة إلا صحيحة معاوية بن عمار، ولازم هذول هذا البحث كله يا أخوان. طبعا في بعض النكات التفصيلية بتلاقوها بالمستند بالمستمسك، ما في داعي بعد نتعرض لها. وهذا الذي ذكر في المقام هو الذي يوافق هذه الفتاوى، فتاوى المشهور فينا نسميه. بناء على هذا النوم الثالثة ما تعرضت لها الروايات أصلا، لا معاوية بن عمار ولا، ما في شيء اسمه نومة ثالثة حينئذ في الروايات. شوفوا الروايات، ما في شيء اسمه نومة ثالثة في الروايات. يعني إذا بتروحوا لبقية الباب ما في شيء اسمه نومة ثالثة. بقية الروايات مربوطة بما سميناها بالطوائف الثلاث، بعض هذه الطوائف، وعلى هذا الروايات مش متعرضة بشكل مباشر لشيء اسمه النومة الثالثة. ومن هنا النومة الثالثة رح تصير على أساس فقه هذه الروايات حكمها حكم النومة الثانية، في أن فيها القضاء بطريق أولى. إذا في الثانية يوجد قضاء، في الثالثة يوجد قضاء. الكلام الصناعي اللي ما بقي الوقت هو بالنسبة للكفارة، هل تجب الكفارة أم لا تجب الكفارة؟ قطعا لا تختص النومة الثالثة بمزية توجب الكفارة، فالبحث في النومة الثانية هل تجب فيها الكفارة أم لا تجب فيها الكفارة؟ لا إشكال ولا ريب في أن إثبات الكفارة يحتاج إلى دليل خاص في المقام أو قاعدة عامة تقتضيه، وهي قاعدة التلازم بين بطلان الصوم ووجوب الكفارة. وأنه كلما وجب القضاء وجبت الكفارة. لكنك خبير بأن هذه القاعدة تعرضنا لها بشكل موجز سابقا، وقلنا بأن هذه القاعدة لا يمكن إثباتها كقاعدة إلا إذا دل الدليل عليها. وحينئذ العبرة بقيام الدليل. لا إشكال ولا ريب في أنه لا يوجد دليل مباشر يقول في مورد النومة الثانية تجب الكفارة، حتى تصير تجب في النومة الثالثة بطريق أولى. أيضا في المقابل ما له معنى واحد يقول الكفارة أنا لا أتصورها إلا مع المعصية، وإن كان هذا في الذهنية العامة موجود إنه الكفارة فرع العصيان، فلتكن كفارة تقصير، كفارة تواني يا أخي ممنوع إذا دل الدليل الشرعي نلتزم. ليش ممنوع؟ فالعبرة حينئذ بما يقام من أدلة في هذا المجال. في هذا المجال يمكن الاستدلال برواية سليمان بن حفص المروزي، وهي الرواية الثالثة من الباب السادس عشر. واللي ما أمكننا تصحيحه سليمان بن حفص، وإن صحح السيد الخوئي لكونه من رجال التفسير، عن الفقيه عليه السلام يعني الإمام الكاظم بحسب الظاهر قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه. وقد بنى عليها المحقق العراقي كما يظهر من شرحه للتبصرة، عليها وعلى أختها القادمة، والظاهر البناء على هذه. فإن الرواية مطلقة عن الرجل يجنب في شهر رمضان بليل ولا يغتسل، يعني واضح أنه كان يمكنه الاغتسال، يعني إما أنه أجنب محتلما واستيقظ، وإما أنه شو جيد ولا يغتسل حتى يصبح، ما ناظر، نام مرة، نام مرتين، نام ثلاثة، ما عم تتحدث لا عن نومة أولى ولا عن نومة ثانية ولا عن نومة ثالثة، العبرة أنه حتى يصبح لم يغتسل فعليه صوم شهرين متتابعين ولا يبقى فضل يومه. ما في تعرض للنومات أبدا على الإطلاق. طيب لم يفرض فيه نومات هذا، وهو ظاهر في التعمد ولا يغتسل حتى يصبح. يعني بالله عليكم إذا بدنا نأخذ بإطلاق الرواية ولا يغتسل حتى يصبح، إذا بدنا نأخذ بالإطلاق مطلق إنسان أجنب في الليل وما اغتسل إلى الصباح، ولك حتى اللي ظل نايم بدك أكثر من هيك؟ هذا اللي إسا نفيته أنا قبل شوي، قال يجنب ولا يغتسل. إما بدك تحملها على العامد أو بدك تحملها على الأعم من العامد، إذا حملت على الأعم من العامد بدك تأخذ بإطلاقه، ساعتها حتى المعذور يجب عليه، وهذا يتنافى مع الروايات التي تنفي الكفارة في غير حال التعمد. فعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن هذه الكفارة تحمل على التعمد، أما تقييدها بالنوم الأولى وبالنوم الثانية وبالنوم الثالثة ثم فر فيها نوم حتى نقيدها بالنوم، ما فرض فيها نوم إطلاقا. إسا بعدين الدرسين حتى بس خلص لأن الوقت رح ينتهي. قال وعنه أيضا رواية أخرى يمكن أن يستدل بها في المقام، وهي الرواية الرابعة من الباب السادس عشر. الرواية الرابعة من الباب السادس عشر قال وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه، مرت معنا قريبا وضعيفة السند قلنا من جهة عبد الرحمن بن حماد ومن جهة عن بعض مواليه، قد يكون الإمام قد لا يكون الإمام، وقلنا جيد. قال سألته عن احتلام الصائم، قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا يتم حتى يغتسل، في بعض النسخ فلا ينام حتى يغتسل، وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلا ساعتان حتى يغتسل، في بعض النسخ فلا ينام حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا. طيب هذه الرواية مطلقة بحسب ذيلها، مقتضى الطوائف الثلاث إذا بتتذكروها أن نقيدها بالعامد، لأن في مقابلها طائفة نفت أن يكون عليه شيء وقالت صومه صحيح، ما في تعدد نومات، ما في فرض تعدد نومات هنا من أول نوم حتى يصبح، مقتضى تقييدها بالطائفة الثالثة من الطوائف الثلاث عندما تحدثنا عن انقلاب النسبة أنها تقيد بالعامد حينئذ، على أن لازمها النوم الأولى يجب فيها الكفارة، وهو ما لم يلتزم به المحقق العراقي ولا غيره كما لا يخفى. من هنا نقول بأن الكفارة لم يدل عليها دليل، وحيث لم يدل عليها دليل فلا يمكننا الجزم بها، ثم نقول لا فرق بين النومة الثانية والنومة الثالثة في هذا المجال، إذ النومة الثالثة لا يوجد فيها دليل خاص، فيصبح العبرة بوجوب الكفارة هو بالنوم عامدا دون غيره. تأتي تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.